بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأل جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم البراء من السعودية. تقول: أنا متزوجة من 20 سنة، من 3 سنوات حصل خلاف بيني وبين زوجي، خفت منه، كلمت أهلي، تدخلوا بأسلوب خاطئ، وضعوني في ضغط نفسي جدا صعب تحت إجبار على الخلع. بناء على نوع من الخلاف وصل الموضوع إلى حماية الأسرة، طلبتني وقالت: إيش شفتي من سلوك ما أعجبك؟ ويعني ذكرت كذبت عليه، ذكرت شيء غير جيد، وبعدين يعني ترتب على ذلك أشياء تضرر منها الزوج، وبعد ذلك رأيت ظلم من أهلي، وجاءتني يعني أمور كثيرة. تقول: يعني اتفقت مع زوجي أن نرجع إلى ما يعني أحسن حال، وبعد ذلك تقول لما رجعت بدأ انقلب علي وصار يضربني ويهيني. تقول: أنا يعني راضية بهذا، لأني أنا تسببت وأوصلت الحال إلى مثل هذا الأمر. تقول: هو الآن مصر على الطلاق، يطردني، يهيني، يعني شيء من هذا القبيل. تقول: أنا هل علي كفارة إني أنا كتبت هذا الكلام وتضرر منه؟ سويت عمرة مثلا، هل هو ظالمني بضربي وطردي؟ إلى آخر ما ذكرت. تقول: عندي 3 بنات والطفل، والبنات كبار، وشيء من هذا القبيل. أختي أم البراء، بارك الله فيك، هذه الرسالة أنا أريد أن أستثمرها وأستغلها لأرسل جواب ورسالة لكل امرأة يحصل بينها وبين زوجها شيء من الخلاف الطبيعي اللي يحصل في كل أسرة، أن تتقي الله وأن تخاف الله، وأن لا تقحم أهلها في مشاكلها الزوجية. الزوجان بينهم من يعني الانسجام، وبينهم من الأشياء التي هي كفيلة بأنهم فعلا يعبرون بالبيت إلى بر الأمان. تدخل أطراف خارجية في المشاكل الزوجية في الغالب أنه لا يحل المشكلة، وإنما يؤزمها وتتفاقم، ويحصل مثل ما حصل عند الأخت أم البراء. وهذا طبعا يعني هذه الدراسات موجودة، يعني أكبر سبب من الأسباب اللي فعلا أبرزت ظاهرة الطلاق على أنه ورم اجتماعي الآن أصبح خطير، تدخل الأطراف خارجية. ولما يتدخل الأهل يتدخلون بعاطفة، ما يتدخلون بعقل. لما يشوفون بنتهم تبكي ويعني تتظلم وتتوجع ويحصل منها كذا، تغلب العاطفة طبيعيها، فيحصل هنا أخذ البنت أو الاعتداء على الزوج، ومثل ما حصل أن ضغط عليها يعني، والزوج يرفض الطلاق واخلعيه. ولذلك يا أخواتي يا بناتي، اتقين الله عز وجل. يعني المرأة تستكتم مشاكلها وأشياءها الخاصة اللي بينها وبين زوجها، المشاكل هذه متى ما انبرزت على السطح خلاص انتهى البيت أبدا، ثقي. حتى لو لم ينتهي ولم يحصل طلاق، ستستمر الحياة فيها صعوبة، ولن يكون هناك وفاق، ولن يكون هناك انسجام، وفي الغالب أن ما ترجع المياه إلى مجاريها وما تعتدل الأحوال. لذلك أنت تقولين: نعم أنا أخطأت وأستاهل اللي جاني حسب ما ذكرت في سؤالك. إذن الرسالة اللي لأخواتك اللي يشاهدوننا الآن: اتقين الله عز وجل ويخافنا الله سبحانه وتعالى. ذلك المرأة تصبر، يعني اسألي أمك، اسألي جدتك كيف كانوا يعيشون. وهذا بعض الناس يقول لك: يا أخي هذا ظلم للمرأة وسحق للمرأة. مو بصحيح، هذا صبر. الزوج يصبر، الأزواج يصبرون، عندهم من الصبر اللي ما يمكن يفصحون عنه ولا يتكلمون فيه، ويجتهدون ويشتغلون ولا يعني في الغالب أن الرجال في الغالب ما يمن في 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 عطائه، ما يمن في نفقته، ما يمن في بذله، في الغالب قد يوجد أشخاص لكن في الغالب يجتهد الليل والنهار ويصبر ويرى الخطأ ويسكت عليه. كذلك المرأة يجب عليها أن تتقي الله عز وجل. لذلك اللجوء إلى مثل هذه الطريقة لا شك بأنه شيء يعني محرم، أنت كذبت عليه وافتريت عليه. ولذلك قلت الفاضل ما في كفارة، يعني ما في عند مثلا كفارة تروحين تخرجين إطعام 10 مساكين ولا شيء، أنت رحتي بهتيه. لذلك عليك التوبة والاستغفار وأصلحي ما بينك وبين الله. فإذا أصلحت ما بينك وبين الله ستجدين بإذن الله أن الله تعالى يصلح ما بينك وبين زوجك، ستجدين بإذن الله مع دعائك وانطراحك على عتبات مولاك والتضرع إليه، خاصة عندك أطفال وعندك أولاد. وبالنسبة للزوج يعني يجب عليه أن يتقي الله فيك، يعني ما دام أنك اعتذرت له وتأسفت مثلا، يعني هذا النوع من التعامل حقيقة يعني لا يدل على نضوج هذا الرجل. يعني أنت الآن قبلت بها وأرجعت زوجتك واصطلحتم، هل إرجاعك لها لغرض الانتقام، تريد أن تنتقم منها وتسحقها وتهينها؟ هل لما رأيت امرأتك يعني اعترفت ويعني أبدت يعني أسفا استغليت هذا لتنتقم منها بمثل هذا الطريق؟ والله إني أخشى عليك من عقوبة الله. بعدين الرجل لا يستقصي، الرجل لا يستقصي، ويجب عليك أن تتغافل في مثل هذه الحال. خلاص انتهت المشكلة السابقة، ما بقي إلا أنك ترجعون إلى بعض. زوجتك أخذت درس في حياتها، عرفت قيمتك وأن أهلها حقيقة ضغطوا عليها ضغط حتى أذلوها وأصبحوا يظلمونها هي أيضا، فما رأت إلا كنف زوجها وظل زوجها وبيتها، ها رجعت لماذا تهينها؟ هل هذا من فعل النبلاء، من فعل الناس اللي الرجال؟ هل هذا من فعل اللي يخافون الله ويتقونه سبحانه وتعالى؟ أبدا، الرجل يبقى رجل. ولذلك تتق الله في زوجتك وتخاف الله فيها ولا تستقصي، ويجب عليك أن تتغافل عما 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 حصل. وزوجتك الآن عندها استعداد كامل إلى أنها تغير حياتها إلى الأفضل والأمثل والأحسن، ولازم لابد أن تساعدها أنت في هذا، لابد أن تساعد. ولذلك لما طاف نساء ببيوتات النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون أزواجهم من الضرب، قال أولئك لا خير، لا لا ليسوا بخياركم، نفى الخيرية عنهم صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي يضرب امرأته هذا لا خير فيه، الرجل اللي يضرب امرأته لا خير فيه. كذلك السب والقذف هل هذا يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. ولذلك يعني أسوأ منظر لما يجيك شخص أخطأ في حقك ويعتذر منك وتمارس عليه إذلال، هذا ما يليق لا 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 من الناحية الدينية ولا من ناحية المروءة. هذه أم عيالك، عشت أنت وإياها فترة من الزمن على أحسن حال، خطأ واحد قلبت الدنيا، هل هذا يليق؟ وهذا للأسف يمارس بعض يعني الأزواج، حتى أنه يعلق شماعة، هذه شماعة يعلق عليها كل شيء عملتي وفعلتي، ويصبح يعني شماعة يعلق عليها كل تصرف تقوم به المرأة. عموما أختي الفاضلة، أصلحي ما بينك وبين الله، إذا أصلحت ما بينك وبين الله صدقيني بأنك يعني تكتشفين أشياء كثيرة في حياتك، ستنضجين أكثر، سيكون هناك حتى تنازل عن بعض الأشياء، إنك الله عز وجل يمنحك إيمان ويمنحك رشد ويضيء عقلك وينير بصيرتك وتشوفين الأشياء على حقائقها، حتى هذا النفسية التي تعيشين هذه يعني تهدأ وتنطفئ نوعا ما، وتعاملين يعني زوجك بالحسنى، وربما تجاوزت عن بعض الأشياء وهو كذلك يصلح ما بينه وبين الله، وهذا درس له في الحياة، درس المفترض أنه يأخذه عبرة وعظة. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول يعني كيف يأتي الرزق من الله كل شيء بسبب وأنا الذي أخرج باحثا عنه؟ أبو محمد عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. خلف فاضل من أسماء الله تعالى الرزاق، من أسماء الله تعالى الرزاق، والرزق بيده سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والله جل وعلا له الحكمة البالغة في رزق الخلق والعباد، ورزقه لا يقف على يعني على شخص معين أو على جهة معينة أبدا، رزقه عام. يرزق الله عز وجل المسلم والمشرك، يرزق البر والفاجر، يرزق المطيع والعاصي، رزقه عام. لذلك يعني الرب جل وعلا من أسمائه الرزاق، الرزاق. بل يرزق جل وعلا هذه النملة أو الدودة الصغيرة في 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 صخرة صماء، صخرة صماء لا يدخلها نور ولا يدخلها هواء. الآن بعض الصخور لما تكسر فيها حشرة، سبحان الله، يرزقها الله عز وجل. يرزق من في البحار، ويرزق من في السماوات، ويرزق من في الأرض، ويرزق من في الصحراء. رزق الله عظيم، ولا بد أن تعتقد بأن الرزق من الله عز وجل وليس منك أنت، ليس منك. هذا كلام قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. فالرزق من الله. طيب، أنت مأمور الآن بأن تجلس في المسجد تقول أنتظر السماء تمطر علي ذهبا أو فضة، ولا مطالب بأنك تسعى؟ تسعى، أنت مطالب بأنك تسعى، هذا سبب، تبذل سبب، تبذل سبب. ولذلك نحن مطالبون ببذل السبب، وعلى الله قصد السبيل. نبذل السبب والله هو الرزاق سبحانه وتعالى. وفي السنن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. شوف الحركة، السعي. الطير تخرج الصباح يعني بطون جائعة، وتعود ببطون مليانة ملأة. هذا الإنسان، الإنسان يخرج من الصباح الباكر يطلب الرزق، ويقدر الله عز وجل له، قد يجد الشيء القليل، قد يجد الشيء الكثير، قد يجد الشيء المتوسط. فأنت يا أخي الفاضل مطالب ببذل السبب. عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد مجموعة من الشباب جلوس في وقت السعي، الناس تشتغل في الأسواق. قال: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: نسأل الله الرزق. فعلاهم بالدر على رؤوسهم، قال: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، خرجوا إلى السوق. أمرهم بالخروج إلى السوق. ومع هذا يا أخي الفاضل عندك مجموعة أمور، منها أولا قضية الدعاء، أنك تدعو الله عز وجل، هذا مهم جدا، هذا من أسباب يعني حصول الرزق، من أسباب حصول الرزق أنك تدعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الدعاء عظيم، الدعاء عظيم. يقول جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي. فسأل الله الولد، سأل الله الولد، هذا الدعاء شيء عظيم. الأمر الثاني بذل السبب كما ذكرت قبل قليل، السعي في الأرض، ويعني أنواع التجارات والصناعات والحرف والمهن كثيرة جدا. الأمر الثالث عليك بالأعمال الصالحة، فإنها سبب معين على الرزق، ومن ذلك صلة الرحم وبر الوالدين، هذه أشياء معينة على طلب الرزق، على حصول الرزق. كذلك التصدق، التصدق، هذه الصدقة تنمي المال، يبارك الله عز وجل في المال حتى لو كانت قليلة. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول: أنا من مصر وأعيش في السعودية، أمي وأبويا متوفين، نحن 7 بنات و2 من الأولاد، مقاطعيني إخواني بسبب أخت من أخواتي البنات، ويعني حاولت أتواصل معهم لكن للأسف ما أحد راضي يكلمني ولا يسلم علي، هل أنا آثمة؟ أختي أم عبد الله من مصر بارك الله فيك تقولين بأنك تعيشين في السعودية في الفترة الحالية، وتذكرين بأن لديك إخوة وأخوات مقاطعينك وأنت تتواصلين معهم وهم لا يرضون، هل تكوني آثمة؟ لا يا أختي الفاضلة، أنت مأجورة، لك الأجر والثواب، وعليهم الوزر والعقاب إنهم فعلا قاطعوك لا لسبب، قاطعوك لا لسبب. لكن أختي الفاضلة لا تستسلمين، صليهم وراسليهم وأيضا حاولي قدر المستطاع أن تكتشفي يعني السبب. أنت ذكرت أخت لك نمامة قلت هي السبب، حاولي أن تؤثري على إخوانك بالخير، تقولي لهم هذا الكلام اللي تقول أختي كذب وليس له واقع ولا له حقيقة. وممكن تبعثين أحد من أقاربك أو قريباتك اللي لهم قدر ومكانة عند إخوانك وأخواتك، يفهمونهم. وإذا والله يعني مصرين على هذا، أقل شيء يعني لا يغلق الأبواب والنوافذ ويسد الطرق، يفتح شيء اسمه الحق العام، حق العام، الحق اللي بين الإخوة والأخوات والأرحام والأقارب، يعني السلام في المناسبات مثلا، التهنئة في رمضان، التهنئة في العيد، التهنئة في الأضحى مثلا، يعني هذه على أقل تقدير تمثل خط رجع لهم إنهم فعلا اكتشفوا بعض الأمور ويرجعون بوجه أبيض لا بوجه أسود. يعني بعض الناس الآن إذا حصل بينه وبين شخص أغلق يعني كل قطع كل يعني وسائل التواصل مع هذا الشخص، ثم يكتشف أنه فعلا ما كان الكلام صحيح، ها؟ فلذلك للأسف يصبح من النادمين. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما اللي حط له خط رجعة يستطيع أنه يتدرج ويدخل وينتظم ويعيد العلاقة يعني كما كانت أو أحسن. عموما أختي الفاضل أنت لك الأجر والثواب، لكن أنا أنصحك بأن لا تنقطعي، استمري وحاولي وابعثي أحد مثلا يؤثر عليهم، وذكريهم بخطورة قطيعة الرحم. الجنة لا يدخلها قاطع رحم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قاطع الرحم المتعمد لا لسبب هذا ملعون. الله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أسأل الله تعالى يجمعك بإخوانك وأخواتك على خير، وأن يبعد عنكم شر الشيطان وشرك الشيطان. وأسأل الله تعالى أن يهدي هذه الأخت اللي يعني تقوم بدور الشيطان والعياذ بالله، لأن في بعض أفراد العائلة موجودين للأسف، موجودين كثرة، يقوم بدور الشيطان، شغال نميمة هنا وهنا، يفرق بين الإخوة وبين الأخوات، أو هي تفرق بين الإخوة وبين الأخوات. هؤلاء مرضى، هؤلاء يعانوا أمراض نفسية وعقد نفسية، هؤلاء عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، ولا يعتقدوا ولا يفرحوا إذا هم والله شافوا يعني بعض إخوانهم وأخواتهم تفرقوا يفرحوا. لا والله لا تفرحوا، لا والله من فرط تبكون على 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 خطيئتكم وعلى ذنبكم، لأنكم متوعدون بالنار، نسأل الله العافية والسلام. لا يدخل الجنة قاطع رحم. والنمام هذا الجنة عليه حرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. فنمام ولا وتسبب في قطيعة الرحم، سبحان الله العظيم، يعني جمع ظلمات، نسأل الله السلامة والعافية. الأخت عبيدة من المغرب بارك الله فيها تقول: لي رضيع صغير أعتاد أن أحمله في يعني أحمله ويبكي كثيرا إذا أنزلته، وعندما أصلي يبكي ولا أركز في صلاتي، أحمله وعند السجود أضعه وأيضا يبكي أكثر، هل يجوز أن أحمله على ظهري بحمال كي لا يسقط وأصلي به دون أن أنزله حتى أنهي صلاتي؟ أختي أم عبيدة من المغرب بارك الله فيك وحفظ الله لك ابنك. أختي الفاضل الجواب نعم يجوز، بشرط أن يكون نظيفا حتى لا تكوني حاملة للنجاسة، حتى لا تكوني حاملة للنجاسة. فإذا تأكدت من نظافة حفاظة ابنك هذا نعم يجوز لك أن تضعينه على ظهرك وأن تصلي به، لأنه إذا جاز الحمل على اليد كما حمل النبي عليه الصلاة والسلام أمامة جاز الحمل على الظهر، فيجوز ذلك بارك الله فيك. أم محمد من الأردن تسأل تقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن في صلاة الفرض؟ أختي أم محمد من الأردن لعلك تقصدين حمل القرآن في صلاة الفرض، هكذا تقصدين يعني تحملين القرآن في صلاة الفرض؟ الجواب لا، وإن كانت المسألة خلافية لكن تمتنعين عنها. هذا في النفل، في قيام الليل، في التراويح مثلا في رمضان، في قيامك لليل في أي وقت مثلا، أما في الفرض فلا، وذلك لأنه ما ثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة وكذلك الأئمة المتبوعين. فلذلك أخت الفاضلة هذا تنتبهين ما تفعلين. لكن في جواب لي سابق عن أظن امرأة أو رجل سأل ممكن أضعه أمامي على حامل وأقرأ منه بالنظر؟ الجواب نعم ممكن، ما دام أنه ما في حركة، يعني ما تمدين يديك مثلا. في بعض المصاحف كبيرة يضعها المصلي أمامه على اللي يسمونه الكرسي أو الحامل وتقرأ، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. أم عمر من سوريا تقول: اشترطت على زوجي ذهب قبل الزواج واشتراه لي، وبعد الزواج باعه وقال أنا اشتريته وأنا أبيعه، أنت مالك ذهب عندي؟ ليش أهلك ما اشتروا لك ذهب من مهلك؟ هل هذا الذهب من حقي أم من حقه؟ مع الذكر، مع يعني تقول يعني أسأل وحتى أقنع زوجي بالدليل. أختي أم عمر بارك الله فيك، بالنسبة يعني حالتك هذه خصومة بينك وبين زوجك، لا بد من سماع الطرفين. لكن إذا أنت قلتي أنا دفع لي زوجي المهر واشترطت عليه ذهبا وقبل ذلك، قبل ذلك قال نعم سأشتري لك ذهب، فهذا الذهب لك وليس له، ولا يحق له أن يأخذ هذا الذهب بمثل هذه الصورة، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطه، المسلمون على شروطه، ومعلوم بأن الزواج فيه شروط، شروط شرعية وشروط جعلية. الشروط الشرعية هذه من القرآن والسنة، الشروط الجعلية ما يشترطه الزوجان أو أحدهما، أو يشترطه الزوج يشترط والزوجة تشترط مثلا ويوافقان عليه، هذا يجب على من وافق أن يلتزم بذلك. يعني مثلا الزوج قال لك يا أم عمر أنا أشترط عليك أنك ما تعملين وقبلتي ما تعملين، تستجيبين له؟ قال لك يا أم عمر أشترط عليك مثلا مثلا أني أجعل المهر مقدم ومؤخر لأني أنا ما عندي كذا، وافقتي؟ مالك حق أنك تقولين قدم لي المهر الآن. أنت اشترطت عليه، قلت يا أبا عمر مثلا، قلت له قبل الزواج، بعدين جاكم عمر ما شاء الله، قلت له يا أبا يا زوجي مثلا أنا أوافق على الزواج بشرط تعطيني ذهب غير المهر، وقال لك نعم هذا من حقك وليس له الحق في أن يأخذ شيء، أن يأخذ هذا الذهب، وقول الزوج بأن أهلك ما له علاقة بالمهر، هذا ليس له علاقة بالمهر، هذا شرط أضافته المرأة فقبلت أنت يلزمك هذا، بارك الله فيك. أبو أحمد من قطر بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة لتدخل الآخرين في الحياة الزوجية، يقول يعني كثر للأسف، وهناك بعض الأقارب يقحمون أنفسهم في حياة الآخرين، يعني يريد توجيه نصيحة. يا أخي الفاضل أبو أحمد بارك الله فيك، النصيحة سبقت سبحان الله قبل قليل، يعني أول سؤال في هذه الحلقة كان جواب على سؤال الأخت أم البراء من السعودية، وحقيقة يعني تكلمت في هذه المسألة وإن كان جزئية، يعني أنا تكلمت على الزوجين أنه ما يدخلان أحدا من أهلهما، لكن هذا ما يمنع، ووجه رسالة إلى أهل الزوجة وأهل الزوج أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم، يتق الله أهل الزوجة في بنتهم، ولا يتدخلون إلا والله إذا تأزم الأمر ووصل مرحلة ما تحتمل، وعلى أهل الزوج أيضا يتقون الله عز وجل ولا يتدخلون في حياة ابنهم، ما يتدخلون، لأن سبحان الله ما دام أن هناك انسجام بين الزوجين واتفاق وتوافق ويشعر الزوجان بأنهما فعلا متفاهمان أو متفاهمين في قضايا الأسرة، لماذا تحشرون أنفسكم في هذه الحياة الخاصة؟ يعني بعض الناس للأسف يريد ابنه يعيش في جلبابه، يريد ابنه يكون مثله بالضبط، أو تقول الأم لازم تكون مثل أبوك. طيب مو بشرط يا أختي الفاضل، صحيح في المعالي، في الطاعة، في النبل، في الكرم، في الشجاعة، طيب، لكن الحياة الخاصة اللي ينظم فيها الإنسان أسرته مو بشرط. يعني إذا كان زوجك عاش معك فترة من الزمن ومثلا رأيت بأنه صالح، قد لا تصرح لابنك مع زوجته، خاصة مع تطور الحياة ثقافات دخلت على الناس، شيء من هذا القبيل، ما يجوز أنكم تحاولون أن تكيفوا حياة ابنكم على وفق هواكم. كذلك في المقابل للأسف الشديد يوجد من الأمهات من تجني على ابنتها جناية خطيرة حينما تبدأ بأول ما تأتي إليها يعني مجهزة قائمة من الأسئلة تحقيق، كيف زوجك معك، كيف 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 كيف، ثم تبدأ بعد ذلك تدخل التدخل السافر هذا، وربما غيرت نفسية ابنتها وربما قلبت ابنتها على زوجها، وهنا الخسران في النهاية من هو؟ هذه البنت المسكينة اللي ترجع لبيت أمها وبيت أبيها تشتغل في المطبخ وتكنس البيت، ها، أو تجلس هكذا يعني في البيت مجرد مثل مزهرية ولا تحفة، ما إذا كانت ما تشتغل في البيت. لذلك أنا نصيحتي لبناتي اللي أنا سبقني نصحت، لا تدخلين أمك في موضوعاتك. إذا والله وصلت مرحلة خفت على حياتك من زوجك وأصبحت حياتك مهددة، ها، ممكن تدخلين أهلك، تدخلين الشرطة بعد، ما في مشكلة. لكن أتفه سبب تروحين تبلغين أمك، والأم هذه المفترض تكون ناضجة وعاقلة، كيف تتدخل؟ المفترض الأم العاقل، ها، الناضجة، إذا جتها ابنتها تشتكي وسألتها وذكرت لها سبب تافه، تقول لها البسي عباتك وارجع بيت زوجك ولا أسمع منك مرة ثانية كلمة ولا تجين لبيتي. عرفت المرأة قيمة زوجها وقيمة بيتها وكيف تحافظ على بيتها. أما إذا تجي البنت وتبكي معها أمها تروح تحرض أبوها وتحرض أخوانها، هدمت البيت وانتهت الأسرة، والمجني والضحية من؟ الضحية هذه الزوجة المسكينة اللي ما صبرت وما تحملت. ولذلك أنا نصيحتي نزولا عند رغبة الأخ أبو محمد وخاصة في هذا الوقت، اتقوا الله في أولادكم وفي بناتكم، لا تتدخلون في حياتهم الزوجية ابتداء ولا في أثناء المشكلة، إلا أرجع وأكد في حالة وصول الحالة إلى حافة الخطر يعني فيها تهديد لحياتهما ولصحتهما، نعم. أما هكذا لمجرد جميع ما تخلو أسرة من مشكلة، ما سلم بيت النبي عليه الصلاة والسلام أطهر بيت من شيء من هذه الإشكالات. فلذلك اتقوا الله وخافوا الله واتركوا يعني أولادكم الأزواج هم يحلون مشاكلهم، هم يتفاهمون فيما بينهم، يزعلون يوم ويرضون سنة، يختلفون على مسألة ويتنازل الزوج تتنازل الزوجة، هذه الحياة وهذا طعم الحياة وهذه يعني الأشياء اللي تدفع الحياة إلى يعني الترقي. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم عبد العزيز من السعودية تقول: أمي تسأل هل يصح قراءة سورة الإخلاص 10 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، وهل له أجر في قراءتها؟ أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في والدك أختي الفاضلة، ما يصح في هذا الحديث، ما يصح حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قراءة سورة الإخلاص 10 مرات بعد الفجر و10 مرات بعد المغرب، ما يصح في هذا الشيء. بلغ الوالدة بارك الله فيك وقولي للوالدة عليها بأذكار الصباح وأذكار المساء، أعتقد إن شاء الله أن الوالدة مواظبة عليها ما دام تسأل عن مثل هذه الفضائل، قولي لها لا ما في شيء، لكن عليها بأذكار الصباح الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أذكار المساء. وبالمناسبة هذا ما يعني بأن الإنسان ما يقرأ سورة الإخلاص، لا لا لا، ما يعنيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أنا أتكلم أني أنا أوظفها بهذا العدد وبهذا الوقت، هذا ما ثبت، هذا يحتاج إلى دليل. لكن الوالدة ممكن تقرأ وهي جالسة مثلا الضحى مثلا ولا بعد العصر ولا بعد الظهر ولا بعد مثلا، وجالسة وتحب أنها تذكر الله، تحب أنها تكسب أجر، تقرأ قل هو الله واحد ما في بأس، وليس شرطا أن تقرأها 10 مرات، واحدة تكفي، مرتين ثلاثة بارك الله فيك. أم كهلان من اليمن تسأل تقول: هل يجوز نتف شعر الجسم من السواعد ويعني بقية الجسم ولأجل تنظيف الجسم؟ أم كهلان من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تزيل شعر سائديها وساقيها مثلا، حتى شعر الوجه ما عدا الحاجبين، الحاجبين ما تتعرض لهما، ولذلك هذا من الشعور التي يجوز للإنسان أن يزيله، يجوز للإنسان أن يزيله، لأن عندنا شعور الجسم منها ما يحرم إزالته، وهو شعر الحاجبين للرجل والمرأة وشعر اللحية للرجل، منها ما يشرع إزالته بل يسن، هو من سنن الفطرة، وبعضها قد يجب إذا بلغ وقت مثلا 40 يوم، مثل شعر العانة وشعر الإبط مثلا، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال 5 من الفطرة، وفي لفظ الفطرة 5، وذكر منها يعني الاستحداد الذي هو حلق العانة وأيضا نتف الإبط، هذا يزال. الثالث من الشعور هو شعور بقية الجسد، طبعا عندنا ذكرت أنا قبل قليل، وكذلك شعر الشارب بالنسبة للرجل، وعندنا شعور في بقية الجسد، هذا للرجل والمرأة، مثلا شعر الساقين وشعر الساعدين وشعر الصدر عند الرجال أحيانا، هذا يجوز إزالته، يباح إزالته ما دام أنه يتأذى الإنسان منه. أبو داود من هولندا بارك الله فيه يقول: ما هي النصيحة للأخوات اللاتي يعانين من إدمان التسوق أثناء الحمل ويثقلن على أزواجهن في كل مرة يذهبن إلى متاجر الأطفال؟ أخي أبو داود من هولندا بارك الله فيك، بالنسبة للنصيحة للنساء عموما هو تقوى الله عز وجل، والحرص على إرضاء الزوج، والحذر من الإسراف والتبذير، وترك الكماليات والتحسينيات التي في الحقيقة لا تضيف إلى الإنسان لا من الناحية الدينية ولا من الناحية الدنيوية ولا من الناحية النفسية شيء، وإنما الاهتمام بالضروريات بالحاجيات وترك التقليد. يعني للأسف يوجد من أخواتنا من حقيقة لا تملك شخصية، سامحوني أقول هذا الكلام، بمجرد أن ترى امرأة عملت شيء راحت وقلدتها سواء بالخير ولا بالشر، سواء بالصح أو بالغلط، وبعض النساء يعني ما تنتبه لقضية المستوى الاقتصادي لزوجها، يعني بعض الأزواج راتبه ضعيف، مصادر الدخل عنده محدودة، وبعض الأشخاص اللهم بارك، فكيف تقيسين نفسك، ها تقيسين نفسك على امرأة ما يمثل أنها تشتري ب10,000 وب20,000 في اليوم الواحد، ما يمثل، لأن زوجها غني أو هي غنية، لكن أنت محدودة، أنت يعني دخلك محدود وزوجك دخل محدود، هذا ظلم للزوج، هذا ظلم للزوج. ولذلك المرأة الناضجة، المرأة العاقلة، هي التي تقدر ظروف زوجها. وقضية الحمل الاستعداد له طيب، لكن ليس بهذه المبالغة. معلوم بأن الطفل لما ينزل إلى الدنيا ينمو، لما تذهب امرأة الآن تشتري لطفلها مقاسات، ها عدد من الثياب، مقاسات لأول الولادة، ماذا تفعل بالباقي؟ سترميه. لكن لو اشترت ثوب ثوبين أو بدلة بدلتين اللي مناسبة لفترة الشهرين والثلاثة، أعتقد بأنها محقة في هذا، لكن تشتري لعشرة لهذه المدة، طيب ماذا تصنع بالباقي؟ ماذا تصنع بالباقي؟ أليس هذا تبذير؟ هذا هو التبذير بعينه. ولذلك تجعل يعني ما بعد فترة الولادة تشتري بدلة بدلتين مثلا وبقية الغيارات اللي للطفل، ثم بعد شهرين لما يبدأ الطفل ينمو أكثر تشتري له المناسب لمقاسه، وهكذا. هذه المرأة اللي حساباتها بمثل هذه الطريقة يدل على أن امرأة فعلا حريصة على بيتها وعلى زوجها وبعيدة عن التبذير والإسراف. لأن للأسف بعض الناس تقول أنا ما همني، أنا الزوج مسؤول يجيب، طيب مسؤول يجيب بمثل هذه الطريقة وينفق بالحق والباطل وبالإسراف وبالتبذير، هذا الكلام لا يجوز. فلذلك يا أخواني يا أخواتي، خاصة أخوات النساء الآن مع وسائل التواصل ومع هذه الدعايات وهذه الإغراءات في المعروض في الأسواق، يعني ممكن أنها يعني تبذر تبذيرا فعلا نجعلها من إخوان الشياطين، يعني موجود للأسف الشديد. ولذلك تجد بعض البيوت مليئة بالأشياء التي لم تستعمل، والسبب الانخداع بهذه الدعايات واللهث وراء هذه الصرخات وإثقال وإرهاق الزوج بمثل هذه الطلبات. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. الأخت نورة من الكويت بارك الله فيها تقول: يعني أنا مطلقة ولأبناء ليسوا من جنسيتي، أنا أعيلهم ويسكنون معي في بلدي ووالدهم لا يتحمل أبدا مسؤولية الصرف ولا يوفر لهم سكن، أنا موظفة وأوفر من معاشي مالا أدخره لشراء منزل في بلدي المعروف بغلاء الأسعار إلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول: هذا المال الذي أجمعه إذا حال علي الحول هل تجب فيه الزكاة؟ أختي نورة بارك الله فيك وقواك الله وأبشري بخير يا أختي الفاضلة، فأنت على خير، أنت أخذت دور الأب كما أنك يعني عملت بدور الأم، زدت وأخذت بدور الأب، لك الأجر والثواب عند الله ولا تندمي على هذا، وقد يكون باب فتحه الله عز وجل لك لتقوم بالإنفاق على أولادك وبرعايتهم، وكما أنك ربيتيهم صلى الله تعالى أن يجعل يعني ذلك بركة في عمرك ومالك وحياتك وأولادك، وإن شاء الله تقر عينك بهم. بالنسبة للمال نعم يا أخت الفاضلة تجب فيه الزكاة، أي مال جمعه الشخص لبناء بيت لشراء سيارة لرسوم دراسية مثلا وبلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. فإذا حال عليه الحول 12 شهر عربي قمري وهو بلغ النصاب نعم تزكينه. ولا تعتقدين يا أخت نورة بأن المال خلاص يعني بدأ ينقص، هو ينقص في نظرك لكن الله عز وجل ينميه ويبارك فيه. ها؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والزكاة سميت زكاة قيل من النماء والزيادة، الزكاة زكى الزرع إذا نمى وطال، كذلك الزكاة. أنت تشوفين بأنه الآن 100,000 صارت 85,000، ها 100,000 صارت 85، هذا في نظري ونظرك لكن عند الله الأمر عظيم. بارك الله فيك. حياة من هولندا تقول: يعني ماذا يجب أن يقول الشخص لشخص على الفراش، فراش الموت: توفي والدي مؤخرا وكانت أختي تلقنه لا إله إلا الله، لكن بعض أفراد الأسرة لم يوافقوا وقالوا قولي له أشهد أن لا إله إلا الله، أو زيدي على ذلك وأشهد أن محمد رسول الله إلى آخر ما 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 ذكرت. تقول: وهل يجوز للمرأة تلقين الشهادة للميت؟ أختي حياة من هولندا بارك الله فيك، أولا أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك وجعله الله تعالى في جنات النعيم. ثانيا يسن تلقين الميت لمن حضره، وتلقين الميت أن يقال له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هذا تلقين الميت وهذا سنة. ثالثا بالنسبة لقول قل أشهد أن لا إله إلا الله أو قل لا إله إلا الله، أمر في هذا واسع، ولو قال لا إله إلا الله لكفى، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. ولذلك تكتفون بهذا لا إله إلا الله. وإذا المحتضر يعني وجد نشاط وقال أشهد أن لا إله، طيب ما في مانع أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله، معناها واحد، معناها واحد. المسألة الرابعة: يعني يشرع عند تلقين الميت الترفق به ولا يقال قل ها، لأن الميت في حالة يعني يحضرها أيضا الشيطان كما تحضرها الملائكة وقد يضجر من هذا، وإنما يقال له قل لا إله إلا الله بهدوء أو يتحبب إليه بكلام طيب: يا والدنا يا حبيبنا مثلا، ها، أو يذكر ويسمع، هو تتركونه يسمع هذه الكلمة في المجلس مثلا أو في المكان. المسألة الأخرى الخامسة: ما ينبغي الاختلاف عند الميت بمثل هذه الحال، يعني الآن الشخص الذي يقول للميت قل لا إله إلا الله ثاني يعترض عليه ويشتبكون ويختلفون عند المحتضر، هذا معقول؟ كيف الآن يفعلون هذا الشيء عند الميت؟ وقضية أنه لابد الشهادة غير صحيح، يكفي قول لا إله إلا الله. الآن بعض الذين يحتضرون سبحان الله من عند أنفسهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعضهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وبعضهم يصعب عليه يعني من شدة النزع، نسأل الله تعالى أن يهون علينا سكرات الموت، من شدة النزع بالكاد يقول لا إله إلا الله، اتركوه، ما في داعي لمثل هذا الاشتجار وهذا الاختلاف يعني عند المحتضر. المسألة الأخيرة، نعم يجوز للمرأة أن تلقن المحتضر الذكر، ويجوز للذكر أن يلقن المرأة المحتضرة، ولله الحمد والمنة. راغب من أمريكا يقول: أعطيت شخص مبلغ 1000 تقريبا، وأخبرته خلال شهر يعيد المبلغ، إذا تأخر يعني مثلا عن الشهر هل يجوز لي أخذ زيادة عليه؟ راغب من أمريكا بارك الله فيك ورضي عنك، لا يجوز أخذ زيادة على هذا المبلغ، ويحرم ذلك لأنه يكون ربا، والله عز وجل حرم الربا، والإجماع منعقد على حرمة الربا. يقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الربا، والإجماع منعقد على ذلك كما ذكرت، وهذا هو عين الربا، وبهذا تقع في الحرام ويذهب عليك أجر القرض. ولذلك الله عز وجل ماذا قال في ثنايا آيات الربا؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني إذا كان الشخص معسر يجب عليك أن تنظره وأن تعطيه مهلة أخرى، وهو إذا كان فعلا معسر لا شيء عليه. أما إذا كان متعمد التأخير ويحاول المماطلة وشيء من هذه الممارسات، هذا معرض نفسه للتلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. فلذلك يا أخي الفاضل، إياك أن تفكر في هذا فضلا عن أن تمارسه واقعا. بارك الله فيك. محمد من السودان يقول: إذا مات شخص وكان يستعمل السحر وترك أموالا، وأبناه يعلمون بأنه ساحر لكن أمره لم يصل إلى ولي الأمر، هل يجوز للأموال الأبناء أخذ الأموال؟ محمد من السودان بارك الله فيك. أولا بالنسبة للأبناء هؤلاء الذين كانوا يعلمون بأن أباهم يمارس السحر والشعوذة، ومصدر أمواله من السحر ومن الشعوذة، لا يجوز لهم أن يقبضوا هذه الأموال، لأن أموال محرمة، وقبضها والدهم بطريقة محرمة، بل بطريقة يعني تحريمها أخطر من المكاسب التي يحصل عليها بعض الناس من خلال التعاملات التجارية، لأن هذه تمس العقيدة، ولذلك لا يجوز لهم أن يقبضوا هذا المال، وإنما يتخلصوا منه على فقراء ومساكين بغير نية الصدق. أما إذا كان الأولاد هؤلاء يعلمون بأن والدهم يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، عنده وظيفة، عنده تجارة، ويكتسب من السحر والشعوذة، فهم ما يعتقدون بأن هذا الجزء هو الحلال يرثونه، وما يعتقدون بأن هذا هو من مصدر السحر يتخلصون منه. بارك الله فيك. طاهر من بريطانيا يقول: بخصوص قيام الليل مثلا، يعني في رمضان مثلا إذا حصل هناك جماعة يصلون الوتر ثم يصلون جماعة ثم يصلون الوتر، هل يجوز أن يصلي الوتر جماعة في رمضان؟ طاهر من بريطانيا بارك الله فيك، لعل سؤالك تقصد بأنك إذا دخلت المسجد ووجدت أناس يصلون التراويح أو قيام الليل ويوترون، وتقول هل أنا أوتر معهم؟ الجواب نعم. يعني ما الذي يجعل هناك فرق بين الوتر وبين قيام الليل، خاصة إذا صليتها جماعة في المسجد؟ الأمر واحد بارك الله فيك، الأمر واحد، إلا إذا أنت قلت لي أنا أوترت في البيت ثم ذهبت إلى الجامع وجدت أناس يصلون قيام الليل وسيوترون، هل أنا أوتر مرة ثانية؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وتراني في ليلة. طيب ما العمل؟ تدخل معهم تصلي معهم وتوتر معهم، يعني تصلي الوتر الركعة الأخيرة معهم، حتى إذا سلم الإمام قمت وأتيت بركعة، حتى لا تقع في ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام من يعني جعل وترين في ليلة. محمد من السعودية يقول: أنا كنت محافظ على صلاتي مستقيم على ديني وبعد ذلك أصبت بمرض من 4 سنوات. هذا المرض كان معي أصلا من الصغر لكن اشتد علي، وهل هو سحر أو عين ما أدري. سؤالي عندما أصاب بالمرض أصبح يعني ما أستطيع القيام على الصلاة، وهذا بدون اختيار مني، لكن أجاهد نفسي، هل علي إثم في ذلك؟ محمد من السعودية، شفاك الله وعافاك وكتب الله تعالى أجرك وتولاك وجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخوي الفاضل، الجواب لا، لا لا شيء عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في النوم تفريط، والمعنى بأنك أنت تصاب بنوبات صرع أو بتشنجات أو تصاب بثقل بالرأس بسبب المرض وأنت ما تستطيع أن تقوم مع حرصك ويعني وضع المنبه أو مثلا الأهل يوقظونك وأنت ما تستطيع، لا شيء عليك، أهم شيء أنك تقضي الصلاة بعد فوات وقتها. مثلا الفجر ما تستطيع تقوم بسبب المرض وتنتبه مثلا بعد طلوع الشمس، نقول قم فصلي الفجر أولا، صلي 2 ركعات سنة الفجر القبلية ثم صلي الفجر، وبذلك تكون ولله الحمد يعني أتيت بالمشروع. عبد الله بن أبو ظبي يقول أنا وإخواني اشترينا أرض بغرض أن نبني عليها فيلا ثم نبيعها بفائدة، هل يحسب الحول للزكاة من يوم شرائنا للأرض أو يحسب من يوم انتهائنا من بناء الفيلا وعرضها للبيع؟ عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيك وبارك الله في إخوانك ومالك. أخوي الفاضل، بالنسبة لمثل هذه الأشياء إذا انتهت ويعني اكتملت وأصبحت صالحة للبيع ثم عرضتها تبدأ تحسب الحول، يعني الآن عرضتها في رمضان تحسب من رمضان الحول، إذا بيعت قبل رمضان يعني قبل حولان الحول إلى رمضان القادم هذا المال تستقبل به يعني سنة جديدة، إذا صرفته صرفت المال أو صرفت بعضه لا شيء عليك في المصروف الذي خرج، والباقي تنظر هل ما زال في حدود النصاب فتخرج زكاته بعد مرور سنة. أما إذا الفيلا هذه ما بيعت، أنتم عرضتوها في المكاتب العقارية وضعتم أرقام الهواتف والناس يسومون ولكن ما أحد يرضى يشتري ومر عليها سنة كاملة، هذه من عروض التجارة، تقيمونها بعد مرور سنة حول كامل بسعر السوق وتأخذون يعني أكثر من سعر من 3 مكاتب مثلا وتنظرون في المتوسط وتخرجون الزكاة، بارك الله فيكم. سعيدة من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول يعني إذا كانت عندي صدفية ودائما تكون معي وهل يجوز التيمم مثلا ويعني شيء من هذا القبيل. سعيدة من المغرب بارك الله فيك تقولين بأن عندك صدفية وهذه مؤثرة عليك ولا تتحملين الوضوء، فإذا كان فعلا الصدفية في أعضاء الوضوء ولا تتحملين تلجئين إلى التيمم حتى لو كان على الدوام، لكن تقولين لا الصدفية في جزء من يعني مثلا في قدم من القدمين، إذا تتوضئين وضوء كامل وتغسلين القدم الذي ليس فيه يعني الصدفية، وبالنسبة لك بعدما تنتهين تتيممين عن هذا العضو الذي لم يصله الماء بسبب عدم قدرتك غسل هذا المكان لوجود المرض، بارك الله فيك. الأخت منوى من العراق تقول أنا يعني كنت مريضة من 6 سنوات تعافيت والحمد لله، لكن ما أستطيع الصوم، لما أصوم أتمرض، الطبيب ما يمنعني من الصوم لكن أنا ألاحظ بأني أتأذى من 6 سنوات وما صمت، هل أطلع كفارة أم ماذا؟ أختي منوى من العراق بارك الله فيك تقولين بأنك من 6 سنوات مريضة، الطبيب قال لك يا منوى صومي ما أمنعك من الصوم، أنت تقولين أنا ما أقدر إذا صمت تعبت، أمام هذه الصورة إما أن يكون الطبيب تشخيصه غلط بحيث أنه أنت تشعرين بتعب وبمرض وعدم قدرة على الصيام، ها لا بد من مراجعة الطبيب من جديد للتأكيد عليه حتى لا يعني ينال الإثم، لأنه بمثل هذه الطريقة قد يسبب لك مشاكل، فتجرين التحاليل من جديد عند الطبيب وهو يكتشف الآن هل يصر على كلامه أم أنه فعلا يكتشف بأنه أخطأ، هذا جانب. الجانب الآخر، أنت الآن إما أن يكون شعورك صحيح أو وهم. وهم بمعنى أن بعض الناس الآن صام، يعني مر بحالة مرضية ثم استطاع الصوم، فيتوهم بأنه ما يقدر الصوم يعني بعد ذلك، فيكون عندك وهم. يجب عليك أن تزيحي هذا الوهم وأن تصوم تجربي ولله الحمد، أو يكون حقيقة، لأن تشخيص الطبيب غلط، فيكون حقيقة. أنت أدرى بنفسك، تشوفين إذا جاء صمتي وإذا جاء وقت الظهر خلاص أوشكتي على الهلاك بسبب عدم قدرتك، خلاص أنت معذورة أختي الفاضل، تنتقلين إلى الإطعام، بارك الله فيك. مرام من ليبيا تقول: عندما أقرأ أذكار يعني الصباح والمساء، هل أقرأها قبل أذان الفجر والعصر؟ أختي مرام من ليبيا، بالنسبة لأذكار الصباح وأذكار المساء أضيفت إلى الوقت، أذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار المساء من أهل العلم من قال بأن تبدأ من بعد صلاة الظهر، لأن هذا يسمى مساء، والراجح منها من بعد العصر، بعد صلاة العصر، يعني بعد ما تنتهي من صلاة العصر تبدأ أذكار المساء. أذكار الصباح الراجح من قول أهل العلم أن من دخول وقت الصبح، إذا أذن لأذان الصبح بدأت أوقات، بدأ وقت أذكار الصباح، بارك الله فيك. الأخت أم كوكب من اليمن بارك الله فيها تقول بأن الوالدة كان لديها كلب وأعطته بقايا سمك ولم تنتبه فمات الكلب، فماذا عليه؟ أم كوكب بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة لا شيء عليها، لأن ما تعمدت قتل الكلب، وإنما أطعمته يعني سمك وما انتبهت، وهذا السمك يعني ضر بالكلب، إما يعني كون الكلب ما يتحمل هذا الشيء، ولذلك لا شيء عليها ولا تقلق في هذا الأمر. أم رامي من بغداد العراق تقول: يا شيخ، بالنسبة لماء زمزم، هل صحيح إذا غسل به الميت يساعده على الكلام؟ لأن أمي أوصتنا وكانت يعني حافظة ماء زمزم عندها، وقالت: غسلوني به إذا مت، وهذا يساعد الميت على النطق، ومن يأتي الملكين الملكان وهو لا يعني لا يذكر الله، إلى آخر ما ذكر. أم رامي بارك الله فيك، بالنسبة لمثل هذا الكلام لا يقال إلا بالوحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ما عندنا نص على أن الميت إذا غسل بماء زمزم نطق بالشهادتين ولا أجاب الملكين اللي يسألانه عن دين عن ربه وعن دينه وعن نبي. هذا الكلام كل ما يحتاج إلى دليل، ولذلك ماء زمزم كبقية المياه بالنسبة للميت إذا غسل به. فلذلك أقول للوالدة لا تهتم بها، تهتم بأن يختم الله لها بخير وبعمل صالح، ها؟ والأشياء هذه لو غسل ماء زمزم، غسل كافر بماء زمزم ما نفعه، لو يعني مشرك غسل بماء زمزم ما نفعه، ما نفعه. فلذلك لا تعلق نفسها بمثل هذه الأشياء. عزام من السودان بارك الله فيه يسأل يقول: في حينا مسجد يجمع صلاتي المغرب والعشاء من 7 شهور، مع أنه لا يوجد خوف يمنع الناس من الذهاب لصلاة العشاء، علما بأن المساجد المجاورة لا تجمع، إنما مسجدنا فقط، وتجد كثير من الناس يجلسون خارج منازلهم بعد صلاة المغرب، ما الحكم؟ عزام بارك الله فيك، بالنسبة لإمام المسجد ضامن، وعليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، وأن لا يجتهد مثل هذه الاجتهادات التي لا تبنى على دليل. فأنت تقول بأن الحمد لله الوضع عندنا في مدينتنا طيب، ويقوم هذا الإمام فقط دون بقية المساجد للجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، يقول في خوف، والواقع أنه لا خوف، هذا لا يجوز له ويحرم عليه، وعليه أن يتقي الله وأن يكون أمين على هذه الوظيفة، وأن يؤدي هذه الرسالة التي الله عز وجل خصه بها وأمنه عليها، أن يؤديها على أحسن حال، ولا يجوز له أن يجتهد من عند رأسه ومن عند نفسه. فلذلك يتقي الله وينبه ويعلم ويرشد إلى أن يتبع الهدي النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في وقتها. مسألة صلاة الخوف هذه لها أحوالها ولها ظروفها، وأنت نفيت أن يكون عندك خوف بدليل أن الناس يجلسون في الشوارع بعد صلاة المغرب، فنبهوا على ذلك بارك الله فيك. أم محمد من فرنسا تقول: إذا لبست الجورب على طهارة وأردت أن أنزعهما وأنا ما زلت على طهارة وأصلي، الصلاة التي من بعد هل يجوز ذلك؟ أختي أم محمد من فرنسا، أنت إذا لبست الجورب على طهارة ولم تحدثي ثم أردت الصلاة وحبيت تخلعين ما كأنك لبست الجوربين، ما عليك شيء. الكلام على إذا أحدثت ومسحت على الجوربين ثم جاءت صلاة وأردت أن تصلي، هل لو أنك خلعت الجوربين تصلين بعدما مسحت عليهما؟ هذا خلاف بين العلماء، وأنا سبق لي جواب بأن الراجح يجوز أن تصلي حتى لو كانت القدمين مكشوفتين يجوز، لكن إذا أردت أن تمسحي من جديد ما تمسحي وإنما تتوضئين وضوء كامل، تغسلين بهذا القدمين لأنك أنت كشفت القدمين بعدما مسحت عليهما. واضح؟ بارك الله فيك. الأخ عبد الله من الكويت يقول أنا حصلت على الدكتوراه والماجستير من دون ما أكتب رسالتي، كلفت شخص ثاني يكتبها وأنا اللي ناقشت، يقول ما حكم ذلك مع العلم حصولي على علاوة مالية بعد رفع الشهادة في دوامي؟ عبد الله من الكويت بارك الله فيك، يعني هذا لا يحتاج إلى سؤال ولا يحتاج إلى فتوى، هذا كذب وغش وتزوير وخداع وحرام. أنت الآن بالنسبة لرسائل يسمونها العالمية، التعليم العالي الماجستير والدكتوراه، يعني كيف الآن شخص يكلف شخص آخر وما بذل أي جهد وإنما فقط قرأ للمناقشة، بأي حق تنال هذه الشهادة؟ يعني الآن الجهة الجامعة لو علمت بذلك يعني حولتك إلى التحقيق، الجهات القانونية في الدولة حولتك إلى التحقيق. هذا الراتب أنت ما حصلت عليه بكد يمينك ولا بعرق جبينك ولا بجهدك، حصلت عليه بشيء، شهادة أخذتها هكذا. ولذلك أي شخص يأخذ شهادة بمثل هذه الطريقة حرام عليه ولا يجوز، هذا غش وكذب وتدليس وخداع، وما يناله الإنسان من راتب بناء على هذه الشهادة يختلف. فإذا كانت أصل الوظيفة يعني أنت توظفت بهذه الشهادة، هذا لا يجوز. أما إذا كنت موظف أصلا لكن رفعت درجتك بسبب هذه الشهادة، يجب عليك أن تتصدق بقدر ما حصلت على مكافأة من خلال هذه الترقية. إخواني وأخواتي، وقت البرنامج انتهى، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله بإذن الله نكمل في اللقاءات القادمة، مع دعوتي لكم بالالتزام بالشروط الموضوعة لإرسال الأسئلة، وهي ذكر الاسم أو الكونيا، سؤال واحد، يعني التعريف بالبلد أيضا من أي بلد، ويكون السؤال مختصر. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.